الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي جعل أجل نعمه نعمة الإسلام، دين جعله الله تبارك وتعالى ملجأ لمن دخل وبرهانا لمن تكلم به ونجاة لمن صدق في عمله. نحمده سبحانه وتعالى استتماما لنعمته واستسلاما لعزته، بعزته انزل الكتاب، بعزته شرع الاسباب وما تحكمه الاسباب، ونشهد ان لا اله الا الله شهادة توحيد وعبادة، فهي عزيمة الإيمان وهي مفتاح الإحسان. لا إيمان لمن لم يوحد، ولا إحسان ولا قبول لعمل من لم يصدق في عمله ويحسن. ولا عمل يقبل مهما سما وعلا في نظر الناس إلا ممن يقول لا إله إلا الله. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، هو لله عبد ورسول، ولنا سيد وإمام. أرسله الله تبارك وتعالى بالبينات والهدى إقامة للحجة وقطعا للمعذرة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجمع من شتات وهذب وربى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، سمعنا الجمعة الماضية كيف أبرز القرآن الكريم مكانة بر الوالدين والإحسان بهما، من حيث اقتران قضيتهما بعقيدة التوحيد وإخلاص العبادة في خمس صور من آياته من كتابه، ومن حيث جاء بها محفوفة بثلاثة أنوار سابقة وثلاثة أنوار لاحقة، نور الإيمان ونور العمل الصالح ونور الجنة في صورتين من صور الكتاب الكريم. وعرفنا كيف عبر القرآن بروعة في الأداء تأخذ بالألباب وكيف هدهد النفوس وكيف استجلب العواطف واستثارها وكيف ساق هذه القضية باسلوب يتدبره اولو الالباب، اسلوب فريد عجيب، وشرحنا ذلك سياقا وعبارات وكلمات وتقديما وتأخيرا بقدر ما فتح الله به علينا، وعرفنا الحكمة في تخصيص حال الكبر، وعرفنا كيف دعا الاسلام الابناء ان يغفروا ويصفحوا لابائهم عن اكبر ما يتصور من خطايا، وكيف ان الاسلام يعاقب الابناء على ابسط ما يتصور من اذى، من اذى قولي او اذى في صفة القول ورفع الصوت او اذى بحركة لاية جارحة من الجوارح، وكيف قال له بعد ذلك كله اصنع ما تصنع ومع ذلك فانك لا تزال مدينا لهما، والجأ الى ربك ان يؤدي عنك ما عجزت عنه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكانت اخر فكرة تكلمنا فيها هي ملاحظة ان الاسلام الكريم قد وصى الابناء بالاباء اكثر مما وصى الاباء بالابناء، وبينا ان ذلك ليس اهمالا للابناء، وانما لان عاطفة الحنان والاحسان والبر في الاباء والامهات فطرية وطبيعية، فالاب والام يندفعان الى رعاية ابنائهما والحنو عليهم دون دعوة ودون الحاح، لانها طبيعة خلقها الله تعالى فيهم. فنحن نسمع ان هناك عاطفة الابوة وعاطفة الامومة، ولكن قليلا ما نسمع عن عاطفة البنوة، فالابناء ليست لديهم هذه العاطفة، بل كثيرا ما نجد منهم اسبابا تدعوهم الى العقوق والجحود، وتتناوشهم افكار وشبهات وضلالات لا يعصمهم منها الا ان يعتصموا بدينهم الكريم. ونضيف اليوم ان في توصية الابناء بالاباء شمولية في التربية وعمومية في تحقيق الخير الاجتماعي، تلك الشمولية وهذه العمومية لا تتحقق في توصية الآباء بالأبناء. كيف ذلك؟ إن كل إنسان في الحياة ليس أبا، فكثير من الناس شبان وليسوا آباء وليسوا أمهات، ولكن لا يوجد فرد في الدنيا، كل فرد من البشر ابن لوالديه إلا آدم عليه السلام وحواء عليها السلام، وما عدا ذلك فكل البشرية أبناء وليس كل البشرية آباء. فإذا ما قال الإسلام وبالوالدين احسانا تلقف هذه الدعوة كل سمع ووعاها كل قلب وحركت كل حي واحدثت ايجابية في جميع افراد البشر، ايجابية مستوعبة شاملة، وسبحان الله الذي انزل كتابه، لفتة الهية لو وعاها الناس لأقاموا بها دنياهم وصححوا بها سلوكهم. لو أن هذه الفكرة جاءت من بشر غربي أو شرقي لأقمنا له التماثيل وسمينا به الميادين واتخذناه قدوة وتنطلت الإذاعات باسمه. ولكن أن تأتي في القرآن الكريم من الإله الذي خلق ورزق، إن القلب ليتفتت حسرة حين تمر تلك التعبيرات على المسلمين مر الكرام دون أن يقيموا لها وزنا ودون أن يعتزوا بها الاعتزاز المطلوب. وبالوالدين إحسانا، هاتوا إنسانا واحدا ليس له أبوان، أي واحد. إذن هذه الدعوة تربي جميع الأفراد. ولكن إذا قلنا أحسنوا إلى أبنائكم، من الذي يسمعها؟ الآباء. وهل كل الناس أبناء؟ الآباء كلا، ولكن كل الناس أبناء. إن الإحسان بالوالدين قد رفعه الإسلام فوق مرتبة الفرض الكفائي، فقد روي أن شابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء راغبا في الدخول في صفوف المجاهدين، شاب قوي متطوع، جندية لا إلزامية فيها، جندية الإيمان، تأثير الإسلام، يتدافع الشباب حبا في الاستشهاد في دين الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان كبيران؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما جاهد. أرجعه عن الجهاد في سبيل الله في وقت كان الجهاد فيه فرض كفاية. فرض كفاية يعني لم يدخل العدو البلاد، وأرجعه ليؤدي فرض عين عليه وهو بر الوالدين. أي إسلام هذا؟ أي دين هذا الذي يرجع شابا جلدا قويا على الاشتراك في صفوف المجاهدين ليجاهد في بر والديه والإحسان إليهما؟ وإذا كنا قد تحدثنا قبل ذلك عن بر الوالدين في حياتهما، وقلنا اليوم إن لكل إنسان أبوان حيان أو ميتان، فإن ذلك يستلزم أن نبين كيف نبر آباءنا وأمهاتنا بعد موتهما. فقد روى مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. كلمات لا ترسل عفوا ولا تقال جزافا، خمس وصايا. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، فالصلاة هنا صلاة لغوية وليست صلاة اصطلاحية شرعية. الصلاة الاصطلاحية الشرعية لا تكون إلا لله، ولكن هنا الصلاة بمعنى الدعاء. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وربما تقول: ولماذا لم يقل وصل لهم؟ مدام صل بمعنى ادعو كان يقول ادعو لهم. اقول لك: لو قال وصل لهم تلتبس بقول الله تعالى: وصل فصل لربك وانحر. فالصلاة لا تكون الا لله. ومن هنا مع انها بمعنى ادعو، وادعو تتعدى باللام اكثر مما تتعدى بعلى، استعمل الله لفظ على حتى لا تلتبس بالصلاة لله، ولا يقال صلي لكذا الا لله عز وجل. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول لكم ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى صلوا عليه؟ يعني اتجهوا الكبلة كده قلنا وقت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، ولكن تقول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك. وصلاتنا على رسول الله دعاء، هذا الدعاء دعاء من الله بالعطاء، يدعو الله ان يعطي ابويه، ويدعو الله ان يطهر ابويه، والاستغفار لهما. فالاستغفار لهما تخليه، يعني ينظفهما من ذنوبهما، والدعاء لهما تحليه، طهارة من الذنب، تحلية بالرحمة والعطاء. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، هذا فيما يتعلق بشخصهما، وفيما يتعلق بك معهما وإنفاذ عهدهما، نفذ وصيتهم، اعمل بنصائحهم، وبعد ذلك صل رحمهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صل القرابة النسبية، وصل القرابة المعنوية، وإكرام صديقهما. انتقل من لحمة النسب إلى لحمة الأخوة والصحبة. ترقي وتربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان سائرا في طريق مكة ومعه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فلقيه أعرابي فسلم عليه عبد الله بن عمر، ونزل من على حماره وأركب الأعرابي ذلك الحمار، ثم خلع عمامة كان يضعها على رأسه وأعطاها للأعرابي. ويروي ابن دينار رضي الله عنه راوي الحديث فيقول: فقلنا له: اصلحك الله يا ابن عمر، انهم الاعراب، دول ناس اعراب يعني، وانهم يرضون باليسير، يعني انت بالغت في اكرامه، نزلت واركبته، خلعت عمامتك واعطيتها له، كان اقل من ذلك يكفي. فقال لهم: لقد سمعت رسول ان هذا كان 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 ابوه ودا لعمر بن الخطاب، يعني ابو ذلك الاعرابي كان صديقا لعمر بن الخطاب. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ابر البر صلة الولد اهل ود ابيه. ان ابر البر يعني احسن البر ان يصل الولد اهل ود ابيه، يعني اصحاب ابيه واصدقائه. اين الشباب اليوم؟ واين بنات اليوم؟ بل واين رجال اليوم من هذه الدعوة وهم لا يبرون ذوات ابائهم ولا امهاتهم، بل يعقونهم ويسيئون اليهم ويترفعون عليهم بحجة مشاكل الحياة. واذا قلنا له زر اباك زر امك يقول: هؤلاء ناس فاضيين، الحياة عمل والعمل لهينة وما عندناش وقت. ليس عنده وقت ليصل اباه او ليصل امه وليوصل اليهما بره مهما كان غنيين. تنكر لإحسان سابق وجحد معروفا سلف واحتج بحجة الأعمال، ومن هنا تفككت الروابط. أيها الإخوة المؤمنون، في إيجاب بر الوالدين تربية قرآنية ليست بعدها تربية. استمع، كل كلنا يعلم أن كل إنسان يحب مصلحة نفسه، هذه غريزة، وكلنا يعلم أن هذه الغريزة لو تركت دون تهذيب وتربية جمحت وشردت وكانت خطرا جسيما وشرا مستطيرا، لأن الإنسان إذ يجرفه حب نفسه ومصلحتها لا يعرف رابطة ولا آثرة، لا يعترف بحق، بل لا يعترف بوجود الغير، إنما همه هم نفسه، وذلك الذي نعبر عنه بالأنانية والفردية والأثرة. لابد لهذه الغريزة أن تهذب وأن تربى وأن تساس لتؤدي وظيفتها على خير ما يكون في إيجاب بر الوالدين والإحسان إليهما. تلك القضية التي قلنا عنها إنها مظلومة في المدارسة، تربية لهذه الغريزة وعلاج للأنانية والفردية والأثرة وتحقيق للمجتمع الصالح المتعاون المتكافل. كيف ذلك؟ الإسلام يعالج هذه الأنانية علاجا يتسم بالهدوء والتدرج، يتسم كذلك يعني يوصف بمسايرة الواقعية، علاج ليس فيه مرارة. كلنا نقول الدواء مر، لا، الدواء الإسلامي ليس فيه مرارة بل فيه سهولة ويسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وفيه حلاوة وفيه حب. كيف كان هذا العلاج الهادئ المتدرج المساير للواقع السهل الميسور المحبوب لعلاج غريزة جامحة أفسدت العالم وزرعت الشر في كل مكان؟ حب النفس الفردية والأنانية، كيف عالجها الإسلام في هذه القضية الذي يعدها كثير من الناس حديثا رجعيا متخلفا؟ كيف ذلك؟ الإسلام، الإنسان يحب نفسه، فإذا ما جاء الإسلام ونقله من ذاته إلى مجتمعه نقلة واحدة كان صعبا، ولكنه يأخذه بهدوء وبتدرج ويقول له: أحب والديك وأحسن إليهما. مسألة سهلة، ليه؟ دول أقرب الناس له، خطوة واحدة، أبوه وأمه أصله أصل وجوده، أبوه وأمه أصحاب نعمة سابقة، أبوه وأمه بهما يعرف وهو يحب أن يعرف، أبوه وأمه يعير بهما اجتماعيا. وأظنكم تسمعون عن كثيرين ممن تولوا مناصب قيادية يذهب إليه أبوه في مكان عمله ويقول للساعي: قل له فلان، فيقول له: قل له إنه ليس هنا. أبوه ويعاتب أباه: كيف تذهب لي في مكان عملي أمام المرؤوسين وأمام الزملاء؟ أخجلتني، أحرجتني. ويتهم أباه بسوء الفهم وسوء التصرف. ألا تسمعون هذا يحدث كثيرا؟ فهو يعير بهما اجتماعيا وبهما يعرف وهم أصله ونقطة قريبة جدا منه وأصحاب ديون عليه، وهنا تكون الاستجابة سهلة وميسورة لأنها ليست كبيرة، نقطة بسيطة كده هادئة، والمصلحتك أنت تحب منفعتك، تحب أن تتشرف بأبيك وأمك، فاستغلالا لحبك لنفسك استغل الإسلام هذه العاطفة ونماها. احترم أبويك اللذين تعتز بهما وتعير بهما وتحب أن يتحدث الناس عنك بخير وسدد ما عليك من دين، وهنا تكون الاستجابة سهلة. فإذا ما أحب أبويه وأحسن إليهما أمكنه أن يحب غيرهما. فمن اجل حبه لابيه وامه ومن اجل رضا ابيه وامه يحب من شاركه في ابيه وامه، يحب اخوته واخواته. عشان خاطر الاب والام احب اخوتي. ليه؟ لانهما يشاركاني في الابوة وفي الامومة، وارضاء للوالدين واحسانا اليهما احب واحسن الى اخوتي واخواتي. ثم ارضاء للابي وتحقيقا للاحسان اليه احب من يشارك ابي في اصله، فاحب اعمامي وعماتي. وارضاء لامي وتنمية لحبها والاحسان اليهما احب اخوة امي من اخوال وخالات، وهكذا انتقل الى ابناء العم وابناء العمة وابناء الخال وابناء الخالة، فيحب ذوي الارحام كلهم. اذا كسرنا انانيته واخرجناه من سجنه الفردي، وكان اول خروج من سجنه الفردي، اول تحقيق ايجابية لغيره من حب واحسان كانت لاصله، لابيه وامه، لاصحاب النعمة، فكانت تكون الاستجابة ميسورة وسهلة ومحبوبة. ثم ننقله نقلة اخرى وخطوة اخرى وخطوة اخرى حتى يحب من يتصل به في النسب. ثم ينتقل الاسلام نقلة رائعة من لحمة النسب، لحمة الدم واللحم، الى اللحمة المكانية، رابطة مادية اخرى، رابطة المكان. وايه رابطة المكان؟ رابطة الجار. ثم ينتقل من الروابط المادية، رابطة النسب مادية، رابطة الجوار مكانية، ينتقل من تلك الروابط المادية والانسان يقول قد شبع وقد فهم اكثر وتعود اكثر وتعلم ان يكون ايجابيا. نوسع دائرة الايجابية شوية، فنجعله يحب للروابط المعنوية، يحب من يشاركه في اخوة الاسلام، انما المؤمنون اخوة. فاذا ما تحقق هذا شاع حبه وانتشر احسانه لكل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مهما نأت الديار وتباعدت المسافات، وان اي مسلم في بقعة من بقع الدنيا لا يألم لمسلم يؤذى ولا يفرح لمسلم يفرح في مشارق الارض ومغاربها، فليعلم ان قوله لا اله الا الله محمد رسول الله ليست خالصة لوجه الله، ولو كانت خالصة لأحب كل من نطق بها وشارك كل من نطق بها. لا نقول هذا انشاء، ولكن نقوله تصديقا وتطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اتمرض عينك وتجهل يدك ان عينك مريضة؟ كلا. اذا اصابتك شوكة في اي عضو من جسدك كل جسدك يعلم وكل جسدك يألم، فكيف تسمع عن تشريد اخوانك، عن تذبيح شركائك في الاسلام، عن تجويع اخوة الايمان، ثم لا يتحرك منك دم ولا نحس منك بايجابية، لا عين تدمع ولا قلب يفزع ولا دعوة تسمع؟ لماذا؟ اليسوا مسلمين؟ اليسوا مؤمنين؟ امات احساسنا؟ اذهبت ايجابيتنا؟ انها الفردية والانانية التي جاء الاسلام ليعالجها اصدق علاج. مثل المؤمنين الايجاب البر بالوالدين، تلك القضية التي ترى وكأنها بسيطة تحقق هذه الاجتماعية الاسلامية تحقيقا تربويا حكيما، ينتشر هذا. ثم ينتقل الاسلام ايها الاخوة نقلة اعلى من الرابطة النسبية إلى الرابطة المكانية إلى الروابط المعنوية، ثم ينتقل إلى الرابطة الإنسانية، حتى ولو خالفنا الناس في الدين ما داموا لم يحاربونا ولم يخرجونا من ديارنا. لا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رأيتم أيها الإخوة المؤمنون كيف أن الإسلام إذا تدارسناه دراسة تليق به، عرفنا جماله وأدركنا جلاله، وتحقق منا اعتزازنا بهذا الدين، ثم في وجوب الإحسان إلى الوالدين والبر بهما، إيجاد مدرسة تربوية لتخريج القادة الأمناء والحكام الأوفياء، كيف ذلك؟ الله تبارك وتعالى أوجب على الآباء رعاية الأبناء، وأوجب على الأبناء رعاية الآباء. في تحمل رسالة الأب لرعاية أبنائه حب وشوق وسهولة ويسر، ويتحمل مسؤولية ناس لا يجهل شيئا عنهم. في تحمل الأبناء رسالة الإحسان لآبائهم سهولة ويسر وحب كذلك، وناس أقرباء منه يؤدي هذه المسؤولية عن حب، وتلك التضحية عن ولاء، وبسهولة وبكل يسر إرضاء لله تبارك وتعالى. إذن نكون قد علمناه في مدرسة الأسرة الصغيرة كيف يتحمل المسؤولية، يتحملها عن ايه؟ عن حب، عن ولاء، يؤديها بوفاء. فاذا ما تلقفنا العباقرة واصحاب المواهب ممن تربوا في مسألة الاسرة وحملناهم مسؤولية اكبر، يكون قد اخذوا تدريبا عمليا وتعلموا كيف يحسنون المسؤولية وكيف يؤدون الامانة كما ينبغي وكيف يلحظون الههم وهم في اعمالهم. اما ان تأتي لانسان لم يسأل حتى عن ذاته، عاش هكذا على حساب الناس، لا يعبأ بقيم ولا يعرف حقوق، وتجعله وليا للامر، كيف يعرف حق الشعب اذا كان وهو في غير السلطة لا يعرف حقوق الاخرين؟ فكيف يعرف حقوق الناس وقد اصبح ذا قوة وذا سلطة؟ انما اذا ربيناه في مدرسة الاسرة على تحمل المسؤولية، ومش تحملها فقط، بحب وادائها باخلاص، ناخذ من هؤلاء اصحاب العبقريات، مش كل واحد يصلح ولي الامر، اصحاب المواهب، اصحاب الطاقات الفزة، وحملناهم مسؤولية مجتمع اكبر، كانوا اجدر باداء هذه الامانة واحق بها، وذلك لا يكون اكتسابا لاول مرة، وانما ينجح وينتج حين تكون تربية اسلامية نابعة من الصغر الى الكبر. اذا تكون قد امتزجت بالدم وخالطت النفس فلا تتخلف يوما من الايام. قد يقول قائل انه لا يوجد في الدنيا مدرسة او جماعة تدعو الى الاساءة للوالدين، كل المناهج تقول ادعوا احسنوا الى ابائكم، فما ميزة الاسلام؟ اقول لك ميزة الاسلام انه ربط الاحسان الى الوالدين باله خلق ورزق، باله عالم لا تخفى عليه خافية، بإله لا يتخلف وعده، وغالبا ما يتحقق وعيده. الإنسان كما قلنا يحب مصلحته ولا يؤدي الشيء إلا بثمن، فالإنسان إذ يحسن إلى الوالدين الكبيرين وقد انقطع نفعهما ولو أنه أخذ الثمن سابقا، إلا أنه لا يزال فيه فطرة المنفعة وحب النفس. من في الدنيا من البشر رصد مكافأة لمن يحسن إلى والديه؟ لا أحد. وإنما الله المطلع الرقيب رصد مكافأة لمن يحسن إلى والديه، وقال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك إذ دعا نبه إلى الرجوع حتى عند إساءة الوالدين، حيث قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. شوق المجتمع إلى جزاء أخروي لا يتخلف، والله يعلم كيف أحسنت وكيف أسأت، وأي مبدأ من المبادئ لا يرتبط بالله تبارك وتعالى ينقطع. أنا أعمل الخير وأعمل الإحسان القانوني خوفا من العقاب، ومتى أعاقب؟ إذا رآني حارس القانون، وإذا غاب حارس القانون أخالف. ولكن إذا كان القانون من الله أيغيب الحارس؟ كلا. إن الله يحرس قانونه ويجعل من كل إنسان حارسا نفسيا، هو الضمير الديني الذي لا يفارق صاحبه أبدا. فربط المبادئ وربط التربية بالله تبارك وتعالى غير ربطها بمصالح دنيوية أو بواضع بشري من البشر. في وجوب الإحسان إلى الوالدين حماية كل ضعف وتوجيه كل طاقة. كيف ذلك؟ قلنا في الخطبة الماضية أن الله تبارك وتعالى خلقنا من إيه؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فالضعف ضعفان، ضعف طفولة وضعف شيخوخة، وكل ضعف يحتاج إلى قوة تسنده. فجعل لضعف الطفولة سندا في الدنيا من البشر هما الأب والأم، وجعل لضعف الشيخوخة سندا من الأبناء. إذن الإسلام وزع المسؤوليات، وزع المسؤوليات الاجتماعية توزيعا عادلا وبتخطيط دقيق، فجعل لكل ضعيف وليا يقوم بأمره، ولي يرتبط به ارتباطا وثيقا. ربط الأبناء بالآباء في ضعفهم، وربط الشيوخ بأولادهم عند ضعفهم. ومن لا والد له ولا أم، أو كان شيخا كبيرا ولا ولد له، انتقل الإسلام في الرعاية إلى ذوي العصبات. ومن لا عصبة له انتقل الإسلام إلى ذوي الأرحام. ومن ليس له قرابة نسبية إطلاقا انتقل إلى المجتمع الإسلامي، مثل المؤمنين في تودهم، وانتقل إلى المال العام وإلى ولي الأمر المسلم الذي يتمثل قول أفضل حاكم بشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم. حديث من أربع كلمات يمكن، ولكن واسع. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أنا ولي من لا ولي له. ويقول في حديث آخر من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. يتحمل مسؤوليات الناس، يتحملها بماذا؟ بمال الله. فالمال العام حق الناس، فمن لا احد له من البشر لا يضيع. يعيش في مجتمع رسم الله تكافله وحقق تعاونه وتسانده، وهنا لا نجد اطفالا مشردين، ولا شبانا ضائعين، ولا شيوخا مهملين، ولا عجائز بائسات تائهات، وإنما نجد التراحم والتلاحم والتساند والتعاون إرضاء لله تبارك وتعالى. اندفاع تلقائي وعمل إحسان عفوي دون نظر لجزاء إلا من الله تبارك وتعالى. وإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمثل هذه التلقائية، إذ يقول تداعى له سائر الجسد. تداعى يعني تجاوب تجاوبا عفويا ومباشرا وتلقائيا دون تخطيط. يعني الإنسان إذا وجعه رأسه بطنه لا تستشير تقول أتألم له أو لا أتألم، ما فيش اختيار هنا، هي تتجاوب هكذا طبيعي. كذلك المسلم، المسلم الفاهم لإسلامه الواعي لدنياه يتجاوب تجاوبا تلقائيا هكذا ونفسيا هكذا، ويصبح الخير عنده يتدفق. معين معين يعطي هكذا، وذلك لا يكون إلا بالتربية الحكيمة وإلا بتدبر ذلك القرآن الذي ساق هذه القضايا كما قلنا في 7 صور من صوره، وكل أسلوب فيه وقفات وفيه أخذات، وكل إنسان يدرس الكتاب ويتدبره بحسب ما آتاه الله من طاقة. اللهم ارزقنا تدبر القرآن، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، كلمة قصيرة يمليها علينا واقعنا الحاضر، وهي ترتبط من بعيد بموضوع خطبتنا، حتى وإن لم ترتبط فإني أرى ضرورة في قولها. المسلمون اليوم في حالة تفكك وتخاذل، وفي حالة ضعف نسبي ونقص مادي نسبي أيضا، وهناك أفكار تروج بين الناس. هذا هو حال المسلمين: ذل وفقر، ضعف ومسكنة، تفكك وعداوة. وإذا ألقي هذا الكلام على، وخاصة في سوق الشباب، الشباب الطموح، الشباب الآمل ذوي الحاجات وذوي المطالب الكثيرة، أبغض أو ابتعد على الأقل عن روح الإسلام وضعفت عزيمته وخارت قواه، بل ان كثيرا من الناس قد لا يأتون الصلاة بعزيمة صادقة، ولا يتلون القرآن تلاوة تليق به، ولا ينفعلون بعباداتهم، ولا تتحرك نفوسهم لسماع الله اكبر ولا حي على الصلاة، بل ولا تهتز جنوبهم عند ذكر الله وذكر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمات اصبحت لا تجد نفسا متجاوبة. لماذا؟ فيه شيء من خور العزيمة، شيء المبادئ اصبحت باهتة، الانفعال النفسي اصبح ضعيف بسبب هذه الاشياء. احب ان اقول ايها المسلمون، من في الناس لا يجد طعاما يحفظ عليه حياته؟ لا اعتقد انه هناك انسان لا يجد ما يأكله، انما الناس يحبون ان يأكلوا ما يريدون. اما الزاد الذي يحفظ الحياة والكساء الذي يستر العورة فهو متوفر والحمد لله. بل احب ان اقول، فرضنا ان هناك اناسا لا يجدون هذا، لو ان المجتمع الاسلامي بما فيه من اموال وما فيه من فقر اخرج الاغنياء زكاة اموالهم ووزعت على فقرائهم انجد جائعا او عريانا؟ لا نجد. فالمسلمون ليسوا فقراء، هم فقراء نسبيا، هم فقراء بالنسبة لتطلعاتهم، بالنسبة لآمالهم، بالنسبة لزخرف الحياة. ومن قال ان زخرف الحياة مطلب من المطالب، من قال انه هدف من اهداف الحياة، ليس هدفا من اهداف الحياة. فكيف يستغل لهدم المبادئ؟ كيف يستغل لتنييع الاسلام؟ نحن نعيش في معيشة ما عاشتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون. ما كانوا يجدون ما نجد ولا يأكلون ما نأكل، كيف لا نكون مثلهم؟ كيف لا نقول حتى على دربهم وعلى مسيرتهم؟ لماذا هذا القنوط؟ لماذا هذا اليأس وهذا التخاذل وذلك الضعف؟ نريد ان ييقظ بعضنا بعضا، وان نتناول التنبيه والتذكير. وفرضنا جدلا اننا في الدنيا هكذا جائعون عرايا، فرضنا، ما الدنيا؟ كم سنة عمرك وما عمرك؟ تحمل هذا وحافظ على دينك وستعيش حياة أبدية، نعيمها لا ينقطع، ظلها ممدود وماؤها مسكوب، وفاكهتها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وتحفظ نفسك من نار وقودها الناس والحجارة. من الرابح الذي تقلب في احضان النعيم والرفاهية من مآكل ومشارب ومساكن ومراكب وناطحات سحاب وطيارات ثم يصل النار، او الذي عاش جائعا عريانا وذهب الى الجنة؟ ايهما اربح؟ انا الرابح وانا الكاسب مهما كان حالي. فلماذا نأخذ ديننا بضعف دنيانا؟ ده على فرض التسليم به. لماذا نحب ان ينتشر هذا الفكر وان نستخدم هذه اللفتة الكريمة للشباب والشابات ولكل انسان؟ فالشباب والشابات يخالفون دين الله وامر الله ابتغاء زخرف الحياة الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا على قدرها، وحب الاخرة على قدرها. وبهذا نفيق ونستيقظ. اخي المسلم، دينك اعز ضرة تملكها، دينك هو كل شيء. ودينك ليس دين جوع ولا عرز، دينك دين قوة. اسلامك قوي، ولكن المسلمين هم الضعفاء. ليس ضعف اسلام، ولكن